مع الأسانيد نفس الطريقة الرجالية المتعارفة. طريقة تعاملنا مع الأسانيد نحن عادة مبنية على أساس أنه ليس كل ما كان في السند ضعاف، يعني هؤلاء متعمدين للكذب. هؤلاء صحيح أنهم ضعاف، لكن أسباب الحكم بضعفهم ما هي؟ ينبغي أن نحقق في المسألة. يعني أنا أدعي بأن عبارات النجاشي عندما يعبر ضعيف في الحديث يروي المنكرات أو يعرف وينكر، أو حتى عبارات ابن الغضائر وغيرهم من المحدث من الرجاليين، عباراتهم لها واقعية، تحكي أمرا واقعيا في الخارج. الكلام كل الكلام أن تفهم ماذا يريدون هؤلاء بالدقة في مقام التضعيف. يعني أنت كتاب معتمد عند الكلين بهذا السند، ونحن بالمقارنات نجد أن هذا السند شو 50% معتبر بلا أشكال وثابت بأسانيد أخرى نفس المتن. فالمشكلة في هؤلاء مو مشكلة أنهم متعمدي كذب، أو المشكلة المرتبطة في أمور أخرى ينبغي أن تكون. فلذلك نحن لا نعتمد عليهم في مقام التأسيس، لأن هؤلاء لعله عندهم اضطراب معين، لكن على مستوى التأييد والتأكيد لا مانع من ذلك أبدا. فأنا مش مثلك، أنا بتعامل أنه ضعيفة كبها كذا كبها كذا كبها، لا
أنا كبها بس ضعيفة.
اصطلاحك ما بحبه، يعني أنا ما تجبرني باصطلاحك. في قاعدة بالحياة السعيدة لا بأس، هاي تجربتي بالحياة، في رواية عن الإمام الباقر صلى الله عليه وآله، إمام الباقر صلوات الله تعالى عليه ماذا يقول؟ يقول إن الخوارج، شو سووا الخوارج؟
ضيقوا على
أنفسهم، وإن الدين الواسع. شو يعني إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم؟ يعني في بعض الأحيان مولانا العزيز، يعني في بعض الأحيان مولانا العزيز تجد شخصا بيخترع قانون، ثم بعد ذلك ماذا يقول لنا؟ والله ما في يخالف. تقول له لماذا؟ يقول في قانون، اخترع القانون، يشيل القانون. نحن عندما اخترعنا اصطلاحات، عندما اخترعنا ماذا؟ اصطلاحات، اصطلاح وجوب، حرمة، استحباب، كراهة، إباحة. اسمع يا حسن،
انت شايفه بغاية ولا غير هذا الاصطلاح؟
اعوذ بالله. عندما اخترعنا مصطلحات، عندما اخترعنا مصطلحات، لماذا اخترعنا هذه المصطلحات؟
هو اخترع.
خليني بس اكمل فكرتي وبعدين شوف اذا ما تقتنعش بخدمتك انا. عندما نخترع مصطلحات، اسالك لماذا نخترع هذه المصطلحات؟
تسهيل التفاهم.
شكرا. يا اما حتى تساعدنا على فهم النص، يا اما تساعدنا على نقل المعلومات بين بعضنا البعض. مو كل ما اقول لك مطلب اعيد لك كله، اذكر لك المصطلح، اقول لك حقيقه شرعيه، اقول لك صحيح وعام، اقول لك معاطات، ما في بالروايات معاطات، اقول لك هكذا كلمات حتى ماذا اوصل لك الافكار بطريقه اخرى. تدري شو المصيبه مولانا؟ صارت المصيبه انه صارت هذه المصطلحات هي تحكم فهمنا للنص، مع انه هذه المصطلحات ما كنت مش مقتنع من شوي انت. فهذه المصطلحات اللي هي المفروض ان نحن اخترعناها، سميناها نحن واباؤنا، ما انزل الله بها من سلطان، اللي اخترعناه صار هو الضابط في الفهم. حبيب شيخ احمد ماجوري مولانا، صار اللي اخترعناه هو الدخيل في مناط الفهم. يا حبيبي هذا مخترعك، مصطلحك. فلذلك كل شيء يوضع في موضعه، كل مصطلح، كل فكرة. هذه المشكلة، نحن ندخل إلى علم الروايات وفهم الحديث بخلفيات أصولية وخلفيات اصطلاحية فقهية وخلفيات كلامية وخلفيات فلسفية، وبعقل معتزلي عظيم جدا يرتقي إلى السماء وما شاكل ذلك، وعرفان ابن الصيني
والفيزياء
بلي وفيزيائيين ما أدري إيش، وابن ما بعرف مين، ابن بينا مثلا في واحد أو كذا. ندخل إلى الروايات مع كل هذه، مع هذه الأثقال، مين طلب منك؟ مين سمح لك أصلا؟ مين سمح لك أنك تقول بأن هذا مرادهم؟ هذه المصطلحات وظفها في مكانها بس، لا تكون هي الحاكمة عليك. منها مصطلح الصحيح والضعيف والموثق وما شاكل ذلك. مصطلحات، صارت كلمة ضعيف مرتكز في ذهن أي طالب من الطلاب غير جلالتك أنت. طبعا أنت نتعلم منك، أن الصفاء يفاضوا علينا، نحن بكرة نجلس تحت وأفيضوا علينا. اسمع يا شيخنا، المشكلة أن كلمة ضعيف اطرحها أمام الأخوة بيقول لك ضعيف يعني مكذوب.
صحيح.
ها؟ جهل. جهل شائع. جهل شائع. شو سوي أنا؟ مقصود بأنه فعل الضعيف كأنه غير موجود. هيك المسألة تؤخذ. هذه المصطلحات اخترعناها لغايات. هيدي الغايات توظف فيها. يعني معقولة أن الروايات في مقام فهمها تكون محكومة بمصطلحات نحن اخترعناها في مقام التفهيم والتفاهم؟ اللي هذه وين تنطبق على أي مصطلح؟ 60 سنة ما تنطبق. نخترع لها مصطلح ولا مشاحة في الاصطلاح. هذه المسألة ينبغي أن تلتفت. بس يعني دائما هذه قاعدة بالحياة بكل شيء. إذا أراد الإنسان في مقام فهم النصوص أو تطبيق قواعد معينة ينبغي أن يلتفت. كلمة ضعيف، ما أنتم عندكم كلمة ضعيف تساوي أنه لم يرد فيه توثيق. وإذا أنت واحد من المبالغين، إذا واحد قيل بحقه عالم جليل وجه من وجوه الطائفة، قاضي حوائج المؤمنين، وكيل الإمام، وشيخ من أصحابنا، خير دين، فأفقه الفقهاء وأعلم العلماء، أضبط الضابطين، بس ما قال ثقة، فإذا لا يكون معتبرا. ما له علاقة. قال ثقة؟ طالما ما قال ثقة لا تكون الرواية معتبرة. صارت مشان ما فيش لها درجة إسمها الطول، بس صارت. بس لأنه ما قال شو؟ ما قال ثقة. أما إذا قال ثقة كذاب حقيقة مثلا بيصير معتبر لأنه قال ثقة. فأنت اختر مبناك بالرجال بالحديث وطبق مبناك. أما أنه بعدين وافهم، هذه كتير مهمة، وافهم أن النجاشي بس يقول كلمة ضعيف. ما معنى كلمة ضعيف؟ هل مقصود النجاشي عندما يطلق كلمة ضعيف يقصد منها متعمد للكذب؟ هل يقصد من كلمة ضعيف غير ضابط أو له مرامي أخرى من كلمة ضعيف؟ وهذا كيف بتفهمها أكثر سمحتك؟ بس ها؟ لا أنا عندي شيء تاني بدي أقول خدمتك. أن تسبر كتب الرجال ما تقدم منها وما تأخر لكي ترى كيف كانوا يوصفوا الضعف. شو هن طرقهم؟ شو هي أساليبهم؟ النجاشي مش هن عندهم بحث أنه هل توثيقاتهم حسية أو حسية؟ ليش تلعب هاللعبة؟ إذا قلنا حسية كذا، إذا قلنا هاي على الطريقة الفلسفية، إيش الطريقة الفلسفية معالجة الأمور؟ بيسكروا البرداية، بيسألوا واحد الثاني هل تمطر السماء؟ بيقول لحظة شوي، سكر البرداية. حتى فكر. بدي فكر بالمسألة، يبدأ بالتفكير بالمسألة. هلا لو كانت السماء تمطر فلابد أن يكون هناك صوت مطر، وصوت ينظر المطر، المطر ينزل يضرب هناك، فلابد أن يحدث صوت، هذا الصوت يشابه ذاك الصوت، يحسب ماذا؟ الرياح والغيوم قبل يومين. أهم شيء ماذا؟ ما يطلع بالخارج. لأنه بصير سهلة، ما بديها تكون سهلة، بدنيها ماذا؟ تحليلية دقيقة يبين أن العلم له شو متين. فأوغل في العلم برفق غير الدين. هذه فحتى يبين علم متانة العلم بتسكر البرداية بتبلش تفكر. مولانا ممنوع تتفرج إذا تمطر أو لا تمطر. هذا بشير هيك بياخذ العلوم سهلة هذه. ولذلك هو بيعتقد حاله أعلم من زرارة. تسألوا ليش أنت أعلم من زرارة؟ بيقول زرارة بيعرف استصحاب. هو روى رواية الاستصحاب بعرف، بس هو بيعرف فيها رواية أصلا، هو عارف أبعاد ما رواه. استقبالي. هو هذا يقول ماذا لك؟ يقول أنا أعرف حجية خبر الواحد وضوابط قواعد الظواهر. ما يدري أنه هو كل شيء عم يشتغل في حكم ظاهري الظنون، أنه ذاك شو هي المسألة، أنه قديش أنت أتيت بمقدمات كثيرة صرت أعلم أهل زمانك. أنت أعلم بمصطلح بعلم معين، مو أعلم بلحاظ الأقرب إلى الواقع. لذلك أفضل طريقة لتعرف أن الرجاليين هل كانت توثيقاتهم حسية أو حسية، لك شوف النجاشي كيف يوثق. شيل القواعد اللي اتبعها في التوثيق والتضعيف وانظر أن هذه القواعد اللي كان يتبعها هل كانت حسية أم كانت ماذا؟ قواعد حسية. وليش بضلنا نبقى كل الوقت نروح على إذا قلنا وإذا قلنا ولعله ويحتمل ويمكنه؟ وصار الأعلم من هو في هذه الأيام أكثرنا إبداء للاحتمالات. كل ما تبدي احتملوا فإنكم لن تعلموا حتى ماذا؟ حتى تحتملوا. أكثر العلم في المقام بذلك القاعدة. فده أنت إذا أردت أن تفهم، يعني تصور أنت عندك مثلا واحد يقول لك سهل بن زياد ضعيف، هل تعلم أن في الكافي 2000 رواية عن سهل بن زياد؟ شو يعني؟ إذا كان سهل زياد بالضعيف ما عادش تقولوا لنا أن الكليني أوثق الناس في الأخبار، ما عادش تضحكوا علينا. يعني واحد ناقل 2000 رواية عن واحد وآخر شيء يطلع هذا ماذا؟ يعني هو كل كتاب على بعض 16,000 حديث، يعني إذا 8 مجلدات الكافي يطلع مجلد ماذا؟ عن سهل بن زياد.
هذا إذا كان ضعيف يعني
متروك،
يعني
إيه على طريقتكم. أما إذا كان ضعيف بمعنى أنه يا عمي هيدا عنده طريقة في أساليبه الروائية مش مرضية، ما كان يقرأ الرواية كاملة عند المشايخ، كان يقرأ مثلا بعض الكتب عند المشايخ والباقي بتممه لحاله، بيدرس بالبيت أو بيغيب لأنه عنده جاي حدث للصبح أو كذا بيغيب عن البحث، فعنده سلوكات خاصة في أبحاثه في كتاباته في تلقيه للحديث، يعتمد الوجادة، يعتمد ينقل روايات عن بعض المشايخ فيها مضامين مش واضحة جدا، مو ثابتة، مش فارقة معه المغالين والمضامين التي فيها حساسية عن بعض المجتمعات، هذه معاني ضعيف. فأنت دقق، هذا ندعوه، بس ندعو أنك أنت شوية تكون open mind بهذه الطريقة، مو open mind بطرق السلبية فعلا. ماذا خلنا كنا نحن ندخل بحث، إننا نشتغل بحثنا نحن
خلاص مقدم،
إيه خلاص مقدم، بس فين صيام نبحث نحن كنا بلى. أعوذ بالله السميع العليم من شرور الشياطين، بسم الله الرحمن الرحيم، صلي اللهم على خير خلقه محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. قال الماتن رحمه الله تعالى: بلي، ويستحب تكراره لمن أداه واجبا، هذه بيناها سابقا، ولفاقد الشرائط متكلفا، هذه قلنا بأن استحبابه لفاقد الشرائط متكلفا مبنية على أن الاستطاعة شرط في الإجزاء والوجوب، لا أنها شرط فقط في الوجوب، وإلا إذا كان شرط فقط في الوجوب دون الإجزاء فحينئذ لا مانع، عفوا لا يصح أن نقول بأن الحجة الأولى هي حجة مستحبة، كل ما أتيت به مع إحراز سائر الشروط كحج أول هي حجة الإسلام، ولا يجزئ ما فعله مع فقد الشرائط عن حجة الإسلام بعد حصولها كالفقير يحج ثم يستطيع، هذه ذكرناها، وصلنا إلى هذه العبارة، والعبد يعني ولا يجزئ حجه، يعني ولا يجزئ ما فعله كذا كالفقير وكالعبد، والعبد يحج بإذن مولاه ثم يعتق ويستطيع فيجب الحج ثانيا. هذا المطلب في روايات كثيرة، في نقرأ بس رواية واحدة من بعد إذنكم، رواية بالوسائل الجزء 49 الجزء 11 صفحة 49 الباب 16 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، رواية رواها الشيخ الصدوق بسنده المعتبر عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن المملوك إن حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق، وإن أعتق فعليه الحج، وإن أعتق فعليه الحج. فيأتي إن شاء الله تعالى تعرض لهذه الروايات، هي واردة بحق الطفل وبحق العبد وبحق الحج النيابي وحتى الحج البذلي في بعض الروايات، هي روايات ظاهرة بأنه يقول له أجزأه قضى حجة الإسلام حتى يبلغ، أو روايات أنه إذا حججت نيابة فحجتك الأولى حجتك هي النيابة تكون حجة عنك وعنه في بعض الروايات. هذه الأخبار سوف تأتي إن شاء الله تعالى مكررا بعون الله، بس اتركوها محلها إن شاء الله نعالجها اتباعا. ثم قال: وشرط وجوبه البلوغ والعقل. الشرط الأول في المقام للاستطاعة هي البلوغ والعقل. طبعا عندنا نحن حديث الرفع لرواه صاحب الوسائل حديث رفع القلم، يعني لرواه صاحب الوسائل بالجزء الأول من مقدمات العبادات صفحة 45 لهناك حديث رفع القلم، لكن رفع القلم بس أنت شو بتقوله عادة عن الصبي حتى يبلغ وحتى يحتلم والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ، ما أدري شو تقولوا أنتم. أقول حال فيش حديث جمع ثلاث فقرات معتبر السند على مستوى الأسانيد، بيحبوا الأسانيد، نحن الثابت عندنا رواية رفع القلم بلحاظ الصبي ثابتة سندا، باعتبار نحن بنينا ببحثنا هنا ماذا على التعامل على الطريقة المشهورة بالأسانيد، مش هيك متفقين نحن كرمالة أنا بس زعلش أنت بالي. فبلحاظ السند للروايات المعتبرة سند فقط حديث رفع، طبعا التحقيق مش هو محله، طبعا بنبهكم على نكتة، حديث رفع القلم المعتبر سندا فقط وارد بحق الصبي ولا أذكر أن في رواية ورد فيها تعبير حتى يحتلم، ورد فيها حتى يبلغ 14 أو 15 يعني 13 يمكن رواية ذكرت أنه حتى يبلغ 13 من عمره فعلا الرواية، يعني الرواية مهجورة بلحاظ الذيل مؤمن، يعني لابد أن تقول بتفكيك في الحجية وليه سندها في بعض متنها مشكل فعلا. وفي عنا نحن رواية رفع القلم عن المجنون، هذه الرواية رواها الشيخ المفيد في الإرشاد عندما قال روت العامة والخاصة، ونقل الرواية أن مجنونة زنت مشاكل ذلك فقال أما سمعت أن رسول ما علمت أو كذا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال قد رفع القلم عن المجنون حتى يفيق. فهي الرواية هذه بعدين هذا قال له لولا ما أدري شو عارف الحال بغض أن نذكر بلا ما ذكر أسماء. فإذا الرواية ماذا قال؟ رواية ذكرت هناك رفع القلم عن المجنون. بتذكر أنا وقت ما كنا بحث الزكاة مع أستاذنا الله يرحمه وقت قال بأنه تعبير برواة العامة والخاصة يدل على أن الرواية شو لا أقل مستفيضة في كتبنا وكتبهم، وهذا يدل على أن السند موثوق به، أنه عبر الشيخ مفيد بماذا؟ برواة العامة والخاصة فعلا. طبعا بالدرس قال هذا الكلام، لكن بعدين بس راجعت الكتاب المطبوع كأنه ما اعتد بها اعتدادا كبيرا هذه النقطة، ما ذكرها كنقطة معتد بها بقوة يعني فعلا. بس على كل من يقبل هذه النقطة فبيصحح سند المجنون، وإلا ما عندنا سند معتبر لرفع القلم عن المجنون. لذلك السيد الخوئي رحمه الله تعالى عندما أراد أن يثبت رفع القلم عن المجنون رفع القلم عن المجنون بأي أحاديث؟ بأي حديث يا شيخ باقر؟ أحسنت، بأحاديث قال أقبل فأقبل، ثم قال أدبر فأدبر، ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك ولا أكملتك إلا في من أحب، أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب، إياك آمر وإياك أنهى، والمجنون لا عقل له سو غير مكلف.
هذا
معنى
العقل والعمل؟
بس عم نحكي عن نقاشاتنا نحن سيد الخوي، معلش هيك نقاشاتنا بعدين معاهم صار الكلام شو تكلم وحب عم حاول صور الفكرة. ما أريد أن أصل إليه بس نكتة، لا تأخذ حديث الرفع أنه صادر أخذ المسلمات. حديث الرفع بلحاظ الصبي فيه مشكلة من جهة لزوم التفكيك في الحجية، من حيث المجنون فيه مشكلة أوضح من حيث السند فعلا. ها؟ أي واحد
هذا
تبع المجنونة زنات
المالت المجنونة،
لا إرشاد نقلت عن الإرشاد رواة العامة والخاصة عن الإرشاد مو عن الخصال. هو أن المجاهيل سنة لأن رواية سنية هذا.
وفي عن أمتي ما لا يعلمون
سنة أعتقد بأن رفع أمتي تسعة لا يمكن تصحيحه على مباني السيد الخوئي، لأن فيها أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وأحمد محمد بن يحيى العطار لا يمكن لسيد الخوئي أن يوثقه. لذلك السيد الخوئي ما أدري ما هي النقطة التي جعله يصحح الخبر في الأصول، لا أعرفه. ولا على مباني السيد الخوئي حديث الرفع عن التسعة لا يتم، وقد أتعب نفسه بلي تدلل
في رواية طب الإسناد بس هي واحد بن واحد
تدلل مرة ثالثة وثوق. ها كلنا وثوقية، إذا سيد الخوي وثوقي كلنا إن شاء الله وثوقية، ما عادش بطل حدا مش وثوق، إن شاء الله كلنا مثل بعض. وثوقي صار كمان بس أحبك كل حطه بظهر واحد يبقى واحد حطه. على كل حال بغض النظر عن أحاديث رفع القلم، في عنا روايات جمعها في الوسائل صف جزء 11 صفحة 44، في روايتين بس عفوا ببحث الأصول لا بأس إشارة بروايتين عند السيد الخوي ما فهمت كيف صحح سندهم السيد الخوي. الرواية الأولى بحديث الرافع رفع عن أمتي تسعة، لا أعلم كيف صحح السيد الخوي، يعني لا أعلم كيف يصحح السيد الخوي متن فيه رفع ما لا يعلمون مع لوازمها. تعرفوا له لوازم أنتم أنه البلاء الشرعية في كتير ماذا حنوقف عنده إلى حد كبير،
هو
يكون عقلية عديئا فما تثبت لها شرعية، شرعية لها لوازمة. فإذا أول مسألة الرفع ما لا يعلمون، لا أعرف كيف صحيح سند السيد الخوئي. والحديث الثاني الذي لا أعرف كيف صحيح سيد الخوئي بحث المرجحات عندما ذكر الترتيب بين المرجحات موافقة الكتاب ثم مخالفة العامة، ذكر رواية الرواندي في رسالة الأخبار للرواندي. هذه لا تصح على مباني سيد الخوئي، هذه لا تصح على مباني سيد الخوئي، لأن هو يقول ما عندنا سند لكتب الرواندي، نحن فقط عندنا لقصة الأنبياء وعندنا كتاب ثاني ما أدري شو اسمه، ما عنده، ما يقول بس كتابين ثابت، خرائج ويمكن بالإسناء، يمكن بالقصة الأنبياء والخرائج فقط، وتارك كل الكتب الأخرى. سيد الخوئي لا يقبل أسانيد كتب الرواندي، وهو ذاكرها وناقلها عنه مين أيضا؟ الداوري في فصول الرجال ناقلها عن هذه الفكرة. فهو كيف صحح الكتاب؟ وهالرواية على فكرة عمدة الدليل على الطريقة المعروفة في الترجيحات، اللي هي شو؟ موافقة كتاب ثم مخالفة عامة. لذلك شوفوا الشهيد الصدر التفت الإشكالية في الموضعين، وأتعب نفسه الكريمة مطولا بالأبحاث السندية في كلا هذين الموضعين. شوفوا البحث السندي للسيد الشهيد الصدر في بحث رفع ما لا يعلمون، وبحث السند المطول في بحث ماذا؟ رواية الرواندي، هي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق. ها؟ ذكرها بالحلقة، ما ذكر غيرها لعله كمان بحلقة الثانية. إيه؟ ما قلت ما ذكر غيرها، لا ذكر غيرها، اللي نعم ما ذكر غيرها. أو تقول لي تشرى، تشرى بصير الإنكار. على كل حال، هو روايتين فقط. شوفوا الشهيد الصدر قد ايه التفت لإشكالية السند فيهما وأتعب نفسه في بيان صحة سندهما. وبالي كمان حتى مولانا هالروايتين إذا بيخربوا هالروايات. ثم يقول عني هذا شو؟ أنه أنا بتساهل بمزح. قال محمد بن علي بن الحسين عن بإسناده، بإسناد إسناد محمد بن علي بن الحسين، اسمه محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابوي. أوكي؟ صدوق بإسناده، إسناده هو أبوه عن إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير، أو لا أبوه عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عفوا عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عن ابن 10 سنين يحج، قال عليه حجة الإسلام إذا احتلم. موضع الشاهد أنه لم يفرض عليه تحديد، يعني أنه في مقام التحديد فلم يفرض عليه الحج إلا بعد الاحتلام، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت. طبعا هذه الرواية، كلمة طمثت اتركوني أعلق عليها بعد شوي مش هلا. رواية الثانية رواها الكليني عن عدة من أصحابنا عن الجليل سهل بن زياد عن ابن محبوب يعني الحسن بن محبوب عن شهاب بن عبد ربه. على كل حال المشهور ضعيفة السند الرواية، نحن بنينا على المشهور بالي بس نفس المتن. على كل حال سألت عن ابن 10 سنين يحج، قال عليه حجة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليه الحج إذا طمست. هذا بالنسبة للفرع الثاني. الفرع الثالث في المقام هي روايات شو اسمه كان هذا؟ روايات مين كانت هذه؟ روايات المجنون؟ ذكرنا المجنون ولا بعد؟
المجنونة.
المجنون ما ذكرناه بعدنا؟
لا.
شيخ لما استفاد منها الرواية في الغلوب جارية. بلي؟ إيه بلي، بس أنا مضبوط. بالنسبة للمجنون الماتم ما تعرض للبحث، يعني صاحب الوسائل ما تعرض له في الروايتين. في الروايتين فقط ذكر فكرة ماذا؟ البلوغ. بس باعتبار أنه هو باني على حديث رفع القلم بشكل عام وأنه معتبر استند ومشاكل ذلك، فأحال إليه في الأسفل عندما قال وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة شو اسمه العبادات وغيرها، عم يتناظر لحديث ماذا؟ رفع القلم فعلا في المقام. فلذلك هو صاحب الوسائل ما ذكر أي رواية مرتبطة بالمجنون مع أن العنوان أيضا ذاكر للمجنون. لذلك بحث المجنون هو بحث ينبغي أن ينقح ولو لمرة واحدة كاملا. هنا عادة بذكروا بكتاب الزكاة أكثر شيء هذا البحث، أنه كيف نخرج فكرة أن المجنون غير مكلفين إذا قلنا بضعف أخبار ماذا؟ أخبار رفع القلم فعلا. يا اما بصحح اخبار رفع القلم، يا اما تروح على طريق السيد الخوئي، يا اما تحتاج الى طريق ثالث مثل دعوى السيره مثلا او مشاكل ذلك. انا عندي فكره بدي اقولها، بدي اشرح لحد. فكره هي عباره عن مولانا ان المجنون هل يكفي يعني شو ما نطلق عنوان المجنون حينئذ؟ هل صدق عنوان المجنون بكفي ان يشخص بانه مجنون ولو بعرف من الاعراف، او لابد ان يكون واقعا غير قابل للخطاب؟ اذا كان واقعا لا تمييز له، لا ادراك له، ما ادري ايش، فيك تقول بانه مثلا هذا غير قادر على الامتثال، فقد دخل المجنون تحت عنوان عدم القدره. هل هم يشترطون للمجنون في سقوط التكليف عدم القدره او لا؟ حتى لو كان عنده قدره على التكليف بحد ما، هذا بيسقط عن التكليف. بعبارة أخرى، إذا كان في مجنون، ما أدري أنتم، ما أدري يمكن بأحياءكم أو بشوارعكم بتشوفوا واحد بيمر بالشارع بيقول عنه مجنون، يمكن بكل بالحي بالعالم في واحد يقال عنه مجنون في الشارع. طب هذا الذي يقال عنه مجنون يفهم وبتحكي معه ويفهم بعض الكلمات ويتعقل وتقول له وتقول له افعل لا تفعل مشاكل ذلك، مثلا عنده عقل لكن عقل صغير، عقل 12-13 سنة مثلا، هل هذا يصدق عليه مجنون سقط عنه التكليف؟ أم أن مناط السقوط في التكليف عن المجنون مرتبط فقط بماذا؟ بفقد التمييز المطلق اللي هو المرض الأساسي. هذه مرتبطة بأنه نحن أثبتنا الجنون بدليل لفظي، أو أثبتنا رفع القلم عن الجنون بماذا؟ بأدلة عامة فعلا. هذا بحث يحتاج إلى تنقيح في محله، بس نحن ما مش مكانه هنا فعلا. بعد ذلك انتقل الى اعتبار شو اسمه هذه الحريه. الباب الخامس عشر، وجوب الحج والعمره بالحريه، فلا يجبان على المملوك حتى يعتق ويستحبان مع اذن المالك. هذا متن لطيف، بس عندي نكته رجاليه فيه، مش نكته رجاليه، نكته حديثيه فيه، صنعة حديثيه. هذه الرواية رواها مين؟ اثنان، الصدوق والكليني، اتفقنا؟ بتركز معي شوي صغيرة، سهلة هي، بس بدها شوية واحد يكون عنده عيون. هذا يقرأ الروايتين بس ما عنده ماذا؟ ما عنده عيون، تأمل معي بس. فأنت بس تقرأ يكون عندك نظر شوي. محمد بن علي صدوق، بإسناده عن الحسن بن محبوب، في ابن المتوكل، محمد بن موسى المتوكل. ما أدري شو رأيكم في هذا أنتم؟ هتعرف بس مبنى المشهور شو؟ ها؟ بس من السابقة ما كانوا يشككوا فيه.
لا.
مين كان يشكك؟ العلامة ما شكك، ولا الشهيد الثاني شكك فيه لهذا. طب ماشي. أنا أكيد ما حدا شكك، ممتاز جدا. يعني الله وكيف تشك بأصحابه بشيخ الصندوق من وراكم. طيب. عند الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس، عن الفضل بن يونس، كلهم ثقاتها ولا فيش مشكلة في من حيث الوثاق. سألت أبا الحسن عليه السلام، أبو الحسن القاضم صلوات الله عليه والله العالم، فقلت يكون عندي الجواري وأنا بمكة، عندي جواري وأنا وين قاعد بمكة، فأمرهن أن يعقدن بالحج يوم التروية يعني يوم الثامن، فأخرج بهن فيشهدن المناسك أو أخلفهن بمكة. يعني بروح معاهم الى خليهم يعقدوا الاحرام ويوم التروية، وبالتالي بنروح مع بعضنا على العرفات، او لا خليهم بمكة بروح لوحدي على ماذا؟ على عرفات. تلك ايام عرفات خارج مكة كانت، في تلك الايام عرفات خارج مكة، اذا ما ادري الان تعتبر عرفات عرفة ضمن مكة. شو شيخ عمران كانت عرفة ضمن؟
يعني مكة الجديدة
بس ايه، ما تعتبر ضمن، ما تعتبر عرفا، حتى عرف الأهل البلد، عرف أهل البلد، بل عرف أهل البلد مكة. بس سابقا كانت عرفات خارج مكة. قال إن خرجت بهن فهو أفضل، وإن خلفتهن عند ثقة فلا بأس. ثم قال فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق، قاعدة عامة ليس عليه، ودلت على ماذا؟ على الشرطية. إذا بتروح للرواية الثانية اللي هي رواية مين؟ هي رواية الشيخ الكليني رحمه الله تعالى، جاب الرواية من سند سهل، من سند أحمد بن محمد بن عيسى وسهل بن زياد، نينات عن مين؟ عن الحسن بن محبوب. عن فضل بن يونس عن أبي الحسن موسى. هناك ما كان في موسى، هون صار في ماذا؟ أبو الحسن موسى صلوات الله تعالى عليه إمام القاضي. قال: ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعطى. وحديثنا وحديث واحد واحد. شو صار؟ شو صار؟
قطع.
صار تقطيع. هيدا هو نماذج التقطيع التي تكون في الحديث. إذا أردتم أن تعرفوا ما معنى تقطيع الحديث هو هذا. شيخ الكليني شو شاف بالرواية؟ شاف أنه صدر قصة هذه. أنا بدي ماذا؟ بدي الكبرى. طالما أنه في كبرى لن تفيدني هذه الكبرى ما الموجود سابقا بشيء، فأتى فقط بماذا؟ بالذيل، وأنه الذيل هو لوحده فعلا كاف في المقام. بس صاحب الوسائل في الوسائل الشيعة كله ما أدري عنه، مع أنه أخباري ومتشدد في الأخبارية، بس عنده شيء ملفت للنظر بالنسبة لي، فلا أريد أن أبحثه ولا مرة بحياتي، بس ملفت للنظر كثير التعبد بالأسانيد. بس يتكرر السند عنده ماذا؟ عنده ما منع أن يجعلها قضيتين. يعني ما بيقول وروى ذيله وروى كذا، خلاص يجعلها ماذا؟ قضيتين. حتى يجعلهم وحدة بده يكون سند واحد مع متن ماذا واحد، أو أنه أسانيد الكتاب كانت، فما بيفرقش عنده. لكن كثير من الأحيان إن شاء الله بيكون عين متن الرواية يجعلهم ماذا؟ حادثتين فعلا.
بس أنا عفو البين لما خطأ يعني يجيب حد شاهد يعتقد أن المقدمة
ما تؤثر على المعنى.
هذا من استحسانة؟
من فقاهته.
فقاهته.
أيوة. الاستحسان شوي ثقيل عندنا.
هذا جزئي يعني نقول أحداث مشهد قد تؤثر حتى في فهم الخبر.
ما هو المفروض نحن فقهته
تضمن لنا أن هذه اللي حدثه ما يأثر.
بالي هكذا المفروض. نحن فارضينه فقيه. إذا فرضناه فقيه فلا بد أنه عندما نقل عرف كيف يقتطع الرواية. نعم بلا إشكال في ناس يقتطعون الروايات بطريقة عجيبة غريبة في هذه الأيام. هم يقتطعون الآيات بطريقة عجيبة غريبة. الله يقول بالقرآن: من شاء فليؤمن من شاء فليكفر. مع ابتسامة: من شاء فليؤمن من شاء فليكفر. لا إكراه في الدين. مع رفعة حاجب: لا إكراه في الدين. تدللوا. ذق إنك أنت العزيز الكريم. بعد بقى يسوي.
هل شاهد على مثل العربي؟
أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ حتى نجيب لك ابن عربي. الهوى هذا إله الهوى. طيب مع شوية هذا الانقطاع المخل. مفروض أنه لا، فقهاء مو جماعة أهواء. جماعة الأهواء يقتطعونه، أما الفقهاء لا يقتطعون إلا مع نكتة يعني فعلا. أنا أردت أن أذكر هذا حتى أبين أن اقتطاعهم قديش قوي الجماعة هؤلاء عندما يقتطعون الأحاديث واقعا لهم دقة. أمس أعطينا مثال كيف الشيخ المجلسي ذكر صدر الحديث، عفوا الشيخ الحر ذكر صدر الحديث، ذكر كلمة من آخر الحديث حتى ينبه على ماذا؟ على قرينة في ذيل الحديث جعلته يجعل الحديث هنا أو هناك. أو لا فقهاء بحسب الفرض. ولذلك نحن نبني على وثاقته من هذه الناحية. هذه الأحاديث التي نريد أن نتعرض لها، نقرأ العبارة. قال رحمه الله: وشرط وجوبه البلوغ والعقل والحرية والزاد والراحلة بما يناسبه قوة وضعفة. وهذه بدأنا الآن، والزاد والراحلة بما يناسبه إلى آخر العبارة. أذكر لكم مقدمة، وغدا نذكر مقدمة ثانية لعله، بس اليوم مقدمة واحدة بس. إحدى الأمور اللي من زمان يعني تشغل بالي في الفقه أنا، هي أني وجدت كثيرا في الأبحاث الفقهية والطروحات البحوثية ببحث الفقه المسائل الفقهية، وجدت أن أكثر هم كثيرا ما يهتم الفقهاء في الحكم، ولا يكون لهم اهتمام قوي جدا بتشخيص موضوع الحكم. يكون بيكون همه أنه حلال ولا حرام، أما ما هو الحلال بالدقة، ما هو الحرام بالدقة، فهذا ما وجدت كثيرا ما يعقدون أبحاثا مفصلة على بعض المسائل. حخبركم كيف يعني. وعلى كل حال بغض النظر عن الواقع خارجا وما هو يلفت خارجا، نحن ما نراه من القواعد الأساسية في فهم الدين، في فهم الفقه بشكل عام، بشكل خاص والدين بشكل عام، هي فهم مواضيع الأحكام. وأنه كما تصرف جهدا عظيما في فهم الحكم أو في استنباط الحكم، ينبغي أن تصرف جهدا أعظم لعله في كثير من الأحيان في استنباط الموضوع وتشخيص الموضوع وتحديده من كل جوانبه. والعلماء رحمهم الله تعالى لهم نماذج وصولات وجولات في مواطن متعددة، فبعضها فيها بتوسعة، بعضها بتضييق، بعضها نسيوها أبدا، ما طرحوا البحث أبدا، لكن هذا مطلب له ثمرات كثيرة في مواطن كثيرة تبحث. يعني لا أقل إذا راجعتم كتب الفقه تجدون مظنة أن يبحث العلماء هذه النقطة التي أبرزها بأمثلة متعددة، بس تزهق من الأمثلة اللي زهقت. مثال الأول ما يذكر في كتاب الطهارة عند الحديث عن نجاسة الماء الكر إذا لاقته النجاسة وتغير، فقد ذكر في الروايات تغير الطعم واللون والرائحة، وذكر أيضا أن إذا غلبت ماء بالنجاسة فقد تنجس، وإذا انقهر الماء بالنجاسة فقد تنجس. هل هذه العناوين اللي وردت للحكم بالنجاسة عناوين بعرضه بعضها البعض، أم أنها عناوين يراد أن يكتشف بها شيء آخر، أم أن بعضها يكشف عن بعض؟ يمكن هذا مثال شيء معقد، نعطي مثال أسهل. بحث الرضاع، على كل حال بحث الرضاع نعطي مثال أسهل أكثر سلوس ثلاثة. ذكر في الروايات ثلاث علامات للتحريم في الرضاع: إذا ولد عمره أقل من سنتين رضع من امرأة ذات فحل رضع منها. ذكر في الروايات ثلاث علامات للتحريم. علامة التحريم الأولى عبارة عن ماذا؟ عن الزمن، يوم وليلة. العلامة الثانية ذكرت في المقام عبارة عن العدد، 15 رضعة. والعلامة الثالثة عبارة عن أثر، اللي هو عبارة يشتد لحمه، لا ينبت لحمه ويشتد عظمه. ذكرت ثلاث عبارات. أن متى يحصل الحرمة؟ ليس بمجرد أن يرضع يكفي انتشار الحرمة، بل لابد إما شو اسمه كانت؟
الزمن
أو الأثر أو العدد. سؤال الذي يمكن لك أن تطرحه أنت كتعميق: هل هذه العلامات بعرض بعضها البعض؟ يعني أي وحدة تتحقق بتحقق الأثر أو لا؟ هذه علامات شو؟ طولية، جعلت علامات سهلة لكشف عن علامة هي العلامة الأساسية. مثلا إذا قلت هي علامات عرضية خلص، إذا حصلت الزمن أو حصلت العدد أو حصل الأثر تم المطلوب، بغض النظر حصل الآخر أو لا. لكن في احتمال آخر، هو أن يكون موضوع التحريم بالرضاع ماذا؟ نبوت اللحم واشتداد العظم بس، وجعل والمقدار اللازم من نبوت اللحم هو المقدار الذي يرضعه الطفل متى؟ في يوم وليلة. هذا الذي ينبت اللحم، قديش نبت لحم؟ مش ينبت لحمه حتى يصير قد كبيرا ويرضع من الكبير أو الكبيرة، بغض النظر إذا مش حتى يصير كبير ويرضع من الكبير أو الكبيرة، لا، مقصودنا في المقام أن يرضع بمقدار يوم فينبت لحمه ويشتد عظمه، ولو بمقدار ماذا؟ ولو بمقدار يوم. 15 رضعة يكفي في المقام. فمناط الحكم بالتحريم شيء واحد، هو عبارة عن ماذا؟ بالي، لكن جعلت هذه علامات.
هذا جلد طولية.
مثال آخر.
إذا عرضية
شو؟ وأي واحدة تتحقق بأي ما أخذتم من باب التسليم أنا وسعكم. إذا طولية، إذا افترضنا رأيت العدد وقطعت أن هذا العدد ليس فيه كم مشاكل بهذا اللبن، ما أدري ما كان ينبت لحمه يلديك، كان كيماوي، ها؟ بالي كان مثل النيدو اللي شربونا إياه. فحين إذن هذا شو؟ هذا
كاشفون عن أنه
ما قد كان اللبن، عرفت أنه فيه ضرر أو فيه مفسد أو تقيأه الطفل لهذا اللبن. يعني اللبن كل ما نشرب هذا اللبن ماذا؟
نعم.
يتقيأه فعلا. فحين إذن تقول هذا لم يؤثر الأثر وبالتالي لا تحمل،
حتى لو
تم العدد
وجاوزت عدد بالنص.
ما هو أنت بحسب الفرد فهمت من النص أن هالعلامات ذكرت كعلامة على تلك. أعطيك مثال الطهارة حتى أعود إليه. إذا قلنا بأن عندنا النجاسة تغير الطعم واللون والرائحة، مرة أقول هي لها الموضوعية، فحينئذ إذا شخص له بول صاف ليس ذي طعم ولا لون ولا رائحة، فكان هناك ماء فكان هناك ماء كر فبال شخص بمقدار كر بالماء الكر فهنا لا تغيرت اللون ولا الطعم ولا الرائحة بل هذا نبع صاف بالأخير فهذا نبع صاف هل نحكم بالنجاسة أو لا على تعبد بكلمة لون طعم رائحة لا نحكم بالنجاسة لكن إذا قلنا إن الإمام ذكر هذه الأمور كعلامات على عنوان آخر هو موضوع الحكم بالنجاسة يرحمكم الله هو موضوع الحكم بالنجاسة ما هو انقهار بالنجاسة غلبة النجاسة للماء فحينئذ نعم نحكم بالنجاسة مثال ثالث سفر ورد عندنا في الروايات أن صلاة المسافر بعضها حددت بالزمان اللي هو يوم سفر يوم وليلة وبعضها حددتها بماذا بالمسافة اللي هي عبارة عن قديش بدك فرسخين احنا نحتاط مع كل العلماء نحن مقدار عفوا شوف فرسخين مقدار
10
فراسخ 8 فراسخ 4 ب 4 10 الروايه ما قالت 10 بريدين بريد ذاهبا بريد جائيا هيك اسهل نعمي اكثر واكثر بريد ذاهبا بريد جائيا فعندنا روايات حددت بالمسافه روايات حددت بالزمن
يوم وليله
هل العبره بايهما او لا العبره بواحد والثاني كاشف عن الاول اذا قلت العبره بايهما تدري شو يعني ذلك يعني ذلك انه صار في هذا الزمان تصلي صلاه القصر عفوا صار في اذا واحد سافر يوم وليله اذا بعرض بعض من بعض مو اسمه لكن اذا لانه كل واحد حيقطع الزمان حيقطع ماذا المسافه وزياده لكن إذا افترضنا أن قلتم مثلا أن الزمان الأصل وماذا والمسافة هي الكاشف عن الزمان بيصير العبرة بشو مسير اليوم وليلة بالوسيلة المتعارف في هذا الزمان فحتى توصل على مشهد ما بيكون في صلاة قصر لكن ما هو إذا قلنا بأنه لا أنه الأصل في صلاة المسافر عبارة عن ماذا قطع المسافة والزمان كان علامة في زمن النص الآن لم يعد علامة في هذا الزمان حينئذ نطبق الفتوى المتعارفة الآن مثال كما صرنا مثال الرابع أعوذ بالله مثال الرابع علامات البلوغ روايات علامات البلوغ في عندنا روايات بالعمر روايات بالنبات ومرة لحية مرة ما أدري إيش في عندنا روايات مرتبطة بالاحتلام في عندنا روايات مرتبطة بالإناث بلحاظ الطمس وما شاكل ذلك أشبار وما أدري إيش هذه العلامات المتكثرة في الروايات كلها إشارة إلى شيء واحد أو أن لها ماذا كل واحدة لها ماذا عنوانية وموضوعية قائمة في نفسها مثلا جعلت بأن المناط على الطمس وكل هذه علامات عليها حينئذ تفت مثل ما أفتى بعضهم لهذه الأيام شو قال قال بأن البلوغ بيصير قديه 19 سنة ونص قديش فقدت 19 أنا أضفت نصف من عندي قلت لا تقصد هذا النص فهم جيد فحينئذ لابد أنه ماذا عم بتغير كثير من المسائل إذا قلت العبرة بالسن وتلك علامات أو لوازم بيصير آخر وإذا قلت شيء ثالث فأنت حدد ما هي العلامة مثالات أسهل في بحث المعاملات عندما تقول الشطرنج حرام شطرنج حرام ليه؟ لأنه شطرنج أو باعتباره آلة قمار لماذا شطرنج حرام؟ عندما تقول يشترط في صحة البيع عدم جهالة الثمن لك بلشت أقول لك يا أكثر هلأ عدم جهالة الثمن لأنه جهالة الثمن مبطلة لأن ما هو جهالة غرر بس لأنه يوجب التنازع فإذا كان الثمن مجهولا لكن مثبت بالأوراق المسائل والعقد يكون صحيحا أو لا فجهالة لا يستلزم هل الجهالة هي المبطلة أو الجهالة التي تستلزم التنازع هذه مسألة جدا وعلى فكرة هذه المسألة تكلم عنها في أكثر المعاملات دخيلة، وفي كثير من العبادات أيضا ماذا دخيلة؟ هي اهتمام بتنقيح الموضوع، ومنهما نحن فيه، ومنهما نحن فيه. وبحث تحديد الاستطاعة، روايات أهل الجدة له فضل من ماله، أهل يسار ليس في له حاجة تجحف، زاد راحلة. يا أخي هذه كلها في مقام إشارة إلى شيء واحد، أو هي شو موضوعين متغيرين في قائمة بعض بعضهما البعض، أم أنه لا، التعبد بالزاد والراحلة والباقي كواشف عنها؟ ينبغي لك أن تنقح هذه المسألة، وبس تنقح هذه المسألة تستطيع أن تحدد ما معنى الاستطاعة الواردة في النص فعلا. والحمد لله رب العالمين. نعم
يعني في هذه المسألة
نقول هذه الطولية، والمسألة الأخرى مثلا ظهور الروايات. إذا الروايات دلتك على الطولية بها ونعمة، دلتك على الرضية بها ونعمة.
نعم بس لا.